أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 66 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الوالي العادل، وقد سبق الشروع في هذا الباب بذكر قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وبقوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقد سبق تفسير الآيتين، ثم شرعنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وسبق أن شرحنا هذا الحديث في اللقاء السابق. بقية أحاديث الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا ولوا. رواه مسلم بفتح الواو وضم اللام. أعتقد هذا الحديث لم نشرحه بعد، فهنا هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا وما ولوا، يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفي من ولاهم الله عليه يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عز وجل. وهذا دليل على فضل العدل في الأهل، وكذلك في الأولاد، وكذلك أيضا في كل ما ولاك الله عليه. اعدل حتى تكون على منبر من نور عن يمين الله عز وجل يوم القيامة. المقسطون العادلون، وقد عرفت الفرق بين المقسط والقاسط. على منابر من نور، منازل فيها المنابر، فيها الكثبان الرمل وكذا، لكن هؤلاء على درجة عظيمة، على منابر من نور يوم القيامة. من الذين يعدلون في أهليهم بدءا من الأسرة والعدل بين الزوجات، ثم واحد مدير في شركة، وهذا رئيس في مصنع، وهذا قاضي في محكمة، وهذا رئيس في دولة. وكلمة رئيس تعني حاكم، أمير، إمام، ملك، شيخ، كلها ألقاب. الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا فيما ولاهم الله عز وجل، سواء أكانت الولاية صغيرة أو كبيرة، فينبغي أن يكون هناك عدل الله عز وجل مع من تحب ومع من تبغض، مع من تحب، وإن كان والدا أو والدين أو أحدا من الأقربين، أو حتى نفسك التي بين جنبيك، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال في شأن من تبغض: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا ومن الأحاديث في هذا الباب، باب الوالي العادل والإمام العادل وليس العكس. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قوله تصلون عليهم أي تدعون لهم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، تلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهنا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الإمام العادل هذا الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. والأئمة يعني ولاة الأمور، سواء كان الإمام الكبير في البلد هو السلطان الأعلى، أو كان من دونه. هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورنا ينقسمون إلى قسمين: قسم نحبهم ويحبوننا فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لنا، ولذلك نحبهم لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولاهم الله عليه. ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه، ثم يحبه أهل الأرض. فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم. وإن كانوا هؤلاء، يعني لو رحنا نضرب أمثلة الآن، يعني ربما نجد واحدا كأردوغان من محبيه من المسلمين وليس من مبغضيه من العلمانيين، وقوله ويصلون عليكم وتصلون عليهم، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. كم ظللنا ندعو لأردوغان أن ينصره الله حتى صرنا نقنط في الصلوات وندعو. قضية بالنسبة لنا ليست قضية شخص، شخص نحن لا نعرفه وليس بيننا وبينه دنيا ولا مصلحة، لكن كانت قضية حق وباطل، قضية دين. ناس يعلنون أنهم يريدون أن ينافسوا الرجل في منصبه للقضاء على الإسلام والمسلمين والمخرج المهاجرين والمستضعفين وإغلاق المساجد وفتح الخمارات إلخ. كنا ندعو الله عز وجل والحمد لله استجاب لنا، حتى لو كانت النسبة ضعيفة 52 مقابل 48 في الجولة الثانية، نظرا لكثرة العلمانيين في البلد. بلد ظلت العلمانية تحكمها كم؟ 100 سنة، من سنة 1924 سقطت الخلافة على يد كمال أتاتورك، وها نحن في 2023، فيعني 100 سنة تنقصها شهور. فطبعا لما حد يقول لك هو فين المحبة للأردوغان و52، أيوة الشباب الذين لم يروا ما فعله أردوغان ما أعطوه أصواتهم، العلمانيون الذين يكرهون اسم الإسلام ما أعطوه أصواتهم، الذين يبحثون عن شباب يمسكون بحكم البلد دون النظر إلى يعني أي شيء ما أعطوه أصواتهم، وهكذا. فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيته. وقوله ويصلون عليكم وتصلون عليهم، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، تدعون لهم بأن الله يهديهم ويصلح بطانتهم ويوفقهم، بأن الله يهديهم ويصلح بطانتهم ويوفقهم للعدل، إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به للسلطان. وهم يدعون لكم أي اللهم أصلح رعيتنا، اللهم اجعلنا قائمين بأمرك وما أشبه ذلك. أما شرار الأئمة فهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، تكرهونهم. إي والله، لأن هذا مسألة حب في الله وبغض في الله، ومسألة ولاء وبراء، لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية وإعطاء الحقوق إلى أهلها، وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم، فتحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء، تحصل البغضاء من الرعية للرعاة، لأنهم لم يقوموا بواجبهم، ثم تحصل البغضاء من الرعاة للرعية لأن الرعية إذا أبغضت الوالي تمردت عليه وكرهته ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه، وحينئذ تلعنونهم ويلعنونكم والعياذ بالله، يعني يسبونكم وتسبونهم أو يدعون عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة الكافرون. إذن الأئمة ينقسمون إلى قسمين، قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم فأحبهم الناس وأحب الناس وصار كل واحد منهم يدعو للآخر، وقسم آخر بالعكس شرار الأئمة يبغضون الناس والناس يبغضونهم ويسبون الناس والناس يسبونهم. مع كامل الأسف، مع كامل الأسف أننا ابتلينا بالصنف الثاني، والأول في الناس من الندرة بمكان، يعني ماذا يعني كما يقال كالكبريت الأحمر، ما هنا يعني الله ينصر أردوغان، يعني فيه خصال للحاكم المسلم الحر، كذلك تجده يعني غير موالي لليهود أو النصارى وهكذا. رئيسنا الرئيس مرسي الله يرحمه كنا نحبه ويحبنا، وهكذا يعني الآن سبحان الله والواحد يتجول في البلدان فيه قسط من الهدوء وكذا، لكن أخطر شيء الدعوة ميتة، الدعوة ميتة في بلاد المسلمين، يعني بدون ما أذكر أسماء بلادي يعني. هذه مصيبة، وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم عن عياض بن حمار. يعني شو اسمه كده، يعني زمان تقول شيء ما كانش يعني لاقين أسامي، لكن هو صحابي رضي الله عنه، أبوه ما كانش كده اللي هو الحمار ده، إنما هو اسمه عياض رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يذكر أصناف أهل الجنة، وذكر هذا الحديث في هذا الباب لقوله عليه الصلاة والسلام أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق. وهذا هو الشاهد، يعني صاحب سلطان، والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها. مقسط أي عادل بين من ولاه الله عليهم موفق أي مهتد لما فيه التوفيق والصلاح قد هدي إلى ما فيه الخير فهذا من أصحاب الجنة نسأل الله الهداية والتوفيق توفيق عملة نادرة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهكذا وهذا هو الشاهد من هذا الحديث ذو سلطان مقصد موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم المسلم مطبوع على الرحمة رجل رحيم يرحم عباد الله يرحم الفقراء يرحم العجزة يرحم الصغار يرحم كل من يستحق الرحمة فهو رقيق القلب ليس قلبه قاسيا لكل ذي قربى ومسلم قربى تخصيص لقرابته بصفة خاصة وللمسلمين بصفة عامة وأما للكفار فلا فإنه غليظ عليهم لأنه ممن قال الله عز وجل فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ومما وعد الله عز وجل به هذه الأمة في أخرياتها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون اسألوا الله من فضله فأهل الجنة ثلاثة ولا عبرة هنا بالعدد إنما أراد أن يذكر هذه الأصناف في هذا الحديث ذو سلطان مقصد موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم فهذا أيضا من أهل الجنة أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب يعني فيه لين وفيه شفقة على كل ذي قربة ومسلم. والرجل الثالث عفيف متعفف ذو عيال، يعني هو فقير ولكنه متعفف لا يسأل الناس شيئا، يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، حريص على أن يكون ممن عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من يستغني يغنيه الله ومن يستعف يعفه الله، فهو لا يسأل الناس شيئا. ذو عيال يعني أنه مع فقره عنده عائلة، فتجده صابرا محتسبا يكد على نفسه، ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه، أو يأخذ المخلب يحتش فيأكل منه. المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال، ولكنه صابر على البلاء، صابر على عياله، فهذا من أهل الجنة أيضا. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من هؤلاء نصيبا، والله الموفق. واحد أخذ يلح على يعني على واحد في أنه يأخذ منه صدقة، السائل بيلح، فالتاني بيقول له الله يحنن عليك توكل على الله امشي ما في اليوم فلوس كذا، قال له يا أخي أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. لأنه ألحف عليه في السؤال، قال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. الباب ده أظن يعني سبحان الله، يعني هو يعني شوفوا رياض الصالحين ده من كام قرن، وكأنه هذا الباب وضع للجماعة اللي هم قاعدين يقولوا طاعة ولي الأمر طاعة ولي الأمر، مع أنه متغلب منقلب، ربما يعني بدأ منه الكفر البواح، وإلا يقول لك طاعة ولي الأمر ويعصي. آه طب مش يستتر بالمعصية، لا يطلع علينا في التلفزيون يشرب الخمر ويزني لمدة نص ساعة، مطلوب مننا إيه؟ نقعد ندعيله. طب وهندعيله ده هنقول له ايه ده؟ ندعيله ونقول له ايه ده؟ ايه المصيبة اللي احنا فيها دي؟ مصايب اللي تترى دي؟ ها؟ اللي يقول لك اذا طلع وقعد يشرب خمر ويزني نص ساعة، طب افرض نص وخمسة، طب افرض تلت ساعة، ايه الكلام ده؟ ايه المصيبة اللي احنا فيها دي؟ نسأل الله العفو والعافية. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية. معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. تخيل كلمة معصية هنا ما قالش في الكفر، يعني في تحريم طاعة، باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم
السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات هو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. والميتة أو الميتة بكسر الميم، فإنه يموت ميتة جاهلية. شرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعة في معصية الله. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة المطلقة لله عز وجل والطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن ربه ولأنه معصوم. وأولي الأمر منكم لم يقل وأطيعوا أولي الأمر حتى لا تكون لهم طاعة مطلقة، إنما تكون طاعتهم من جنس طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قوله منكم يعني مسلمون يصلون يحكمون بشريعة رب العالمين، منكم وليسوا كفارا، منكم وليسوا يهودا، منكم وليسوا من أعدائكم. فولاة الأمور ذكر أهل العلم أنهم قسمان: العلماء والأمراء. أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع وتعليم الشرع وهداية الخلق إلى الحق، فهم ولاة أمور في هذا الجانب، وهم المعنيون بقوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم، يعني علماء مجتهدون أهل حل وعقد. وكذا كان الولاة قديما. وأما الأمراء فهم ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بها، فصار لهم وجهة ولهؤلاء وجهة. والأصل هم العلماء، لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون للأمراء: هذا شرع الله فاعملوا به، ويلزم الأمراء بذلك. كان زمان يا مولانا الله يرحمك يا ابن عثيمين، ويلزم الأمراء بذلك. لكن الأمراء إذا علموا الشرع ولا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء نفذوه على الخلق، والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيمان ودين، لأن الذي في قلبه إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم، والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان، يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم، أو يخاف بعضهم أكثر مما يخاف من الله والعياذ بالله. الأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان، يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم، أو يخاف بعضهم أكثر مما يخاف من الله والعياذ بالله. فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء، صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء. وكان واجبا على الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فطاعة هؤلاء وهؤلاء تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لا مستقلة، أما طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فهي مستقلة، ولهذا أعاد فيها الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة. وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله فإنه لا سمع لهم ولا طاعة، فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله فإنه لا سمع لهم ولا طاعة، لأن ولاة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله، فإذا أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة ولا كرامة. ثم عضض هذه الآية بأحاديث الباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فذكر منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فمنها حديث عبد الله بن عمر أو ذكر منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بهدي هذا الحديث للجماعة المداخل دول الجامية. قوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم، هذه كلمة تدل على الوجوب، وأنه يجب على المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب وفيما كره، حتى لو أمر بشيء يكرهه فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان يرى خلافه، ولو كان يكره أن ينفذه فالواجب عليه أن ينفذ، إلا إذا أمر بمعصية الله، إلا إذا أمر بمعصية الله. طب ما اللي في اللي قبل هذا يعني؟ يعني مثلا احتاجت الدولة ضريبة فألزمت بها الناس، احتاجوا إلى طريق يحتاج إلى هدم بعض البيوت فتهدم بعض البيوت ويعوضون عنها، انت كاره لذلك لكن خلاص مصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، لكن أي شيء فيه معصية لله عز وجل لا طاعة، فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحيث قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. وفي هذا دليل على بطلان مسلك من يقول لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمرنا الله به، يعني إذا أمرونا أن نصلي صلينا، وإذا أمرونا أن نزكي زكينا، أما إذا أمرون بشيء ليس فيه أمر شرعي فإنه لا يجب علينا طاعتهم، لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين، فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسنة، لأنه في أشياء تسمى منطقة الفراغ التشريعي، هذه مثلا جامعة تعمل لائحة، أنظمة مرور، أشياء من هذا القبيل، هذه نحن أصحابها يعني ننفذها أو نفعلها وفيما تعرف عليه الناس، ولا يقال هذا تشريع أو مخالفة لشريعة، لأننا لو قلنا إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق، كل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يطاع. ثم نقول بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عز وجل، إذا لم يكن ذلك منهيا عنه أو محرما فإننا نطيعهم، حتى في التنظيم إذا نظموا شيئا من الأعمال يجب علينا أن نطيعهم، ذلك أن بطاعتهم يكون امتثال أمر الله عز وجل وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظ الأمن والبعد عن التمرد على ولاة الأمور وعن التفرق، فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به فهذا معناه أنه لا طاعة لهم. تأتي بعض الأنظمة مثلا تنظم فيها الحكومة شيئا نظاما لا يخالف الشرع، لكن لم يأتي به الشرع بعينه، فيأتي بعض الناس يقول لا نطيع في هذا، فيقال لا، بل يجب عليك أن تطيع، فإن عصيت فإنك آثم مستحق لعقوبة الله ومستحق لعقوبة ولاة الأمور. وعلى ولاة الأمور أن يعززوا مثل هؤلاء الذين يعصون، على ولاة الأمور أن يعزروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي يلزمهم أن يقوموا بها، لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة الأمور وقد أمر الله بطاعتهم فيها فهذا معصية لله، وكل إنسان يعصي الله فإنه يستحق التعزير، يعني التأديب بما يراه ولي الأمر. وطبعا هذا في ولاة الأمور الذين تنطبق عليهم الأحكام. ومن هذه الأنظمة مثلا أنظمة المرور، فأنظمة المرور هذه مما نظمه ولي الأمر وليس فيها معصية، بيعمل لك سرعات معينة ولما بتزيد عن السرعة دي بتدفع مخالفة. في واحد يقول لك وانا هو ده تنزيل من حكيم حميد، انا هزود السرعة انا هعمل كذا، لا، هذه أنظمة تطاع لا تخالف شرع الله تعالى وليس فيها معصية، فإذا خالفها الإنسان فهو عاص وآثم. فمثلا السير على اليسار والسير على اليمين والسير في الاتجاه الفلاني، وفي السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك، كل هذا يجب أن ينفذ وجوبا. فمثلا إذا كانت الإشارة حمراء وجب عليك الوقوف، لا تقل ما أمرنا الله بذلك، ولاة الأمور نظموا لك هذا التنظيم وقالوا التزم به، فإذا تجاوزت فأنت عاص آثم لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاع، والعياذ بالله. فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك أيضا في التقاطع معروف أن الذي في الخط العام هو الذي له الحق أن يتجاوز، إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنسانا مقبلا من الخط العام فلا تتجاوز، أن النظام اقتضي منع ذلك. وهكذا أيضا الأنظمة في الإمارة والأنظمة في القضاء وكل الأنظمة التي لا تخالف الشرع فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيها، وإلا أصبحت المسألة فوضى وكل إنسان له رأي وكل إنسان يحكم بما يريد، وأصبح ولاة الأمور لا قيمة لهم، بل هم أمراء بلا أمر وقضاة بلا قضاء. فالواجب على الإنسان أن يمتثل لأمر ولاة الأمور إلا فيما كان فيه معصية الله، فلو قالوا لنا مثلا لا تخرجوا إلى المساجد لتصلوا الجمعة، لا تصلوا الجمعة والجماعة، قلنا لهم لا سمع ولا طاعة. ولو قالوا اظلموا الناس في كل شيء قلنا لا سمع ولا طاعة. كل شيء أمر الله به أو نهى عنه فإنه لا سمع ولا طاعة لهم فيه أبدا. كذلك لو قالوا مثلا احلقوا اللحى، مثل بعض الدول يأمرون رعاياهم بحلق اللحى ولا سيما جنودهم الذين عندهم، لو قالوا احلقوا اللحى قلنا لا سمع لكم ولا طاعة، وهم آثمون في قولهم لجنودهم مثلا احلقوا اللحى، وهم بذلك آثمون مضادون لله ورسوله منابذون لله ورسوله. كذلك لو قالوا مثلا أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين فإننا نقول لا سمع ولا طاعة، لأن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه، فإذا أمرتمونا بمعصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع، لأن لنا ولكم ربا حكمه فوق حكمنا وحكمكم. وطبعا دي الأمثلة البسيطة السهلة اللي بيتكلم فيها العلماء في أرض الحجاز وفي الجزيرة العربية، كما ساعة ما بقيت ثلاثة أشهر الكلام عن اللحية وعن الإسبال وممكن عن أداب الطعام وأشياء كهذه،
لكن الدين كدين بشموليته وكماله وتمامه من يجرؤ على أن يتكلم في هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
إذن أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يأمروا بما أمر الله به، فهنا تجب طاعتهم لوجهين. الوجه الأول أنه مما أمر الله به، والوجه الثاني أنهم مما أمروا به كغيرهم من الناس. فإذا أمرك شخص بالمعروف وهو واجب، فالواجب عليك أن تقوم به. الثاني أن يأمروا بمعصية الله، فهنا لا سمع لهم ولا طاعة مهما كان، وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيعاقبون عليه هم يوم القيامة. لوجهين: الوجه الأول لحق الله، لأن أمرهم بمعصية الله منابذة لله عز وجل. الوجه الثاني لحقك أنت، لأنهم اعتدوا عليك، وأنت وهم كلكم عبيد الله ولا يحل لكم أن تعصوا الله. الثالث إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي، فيجب عليك أن تطيعهم وجوبا، فإن لم تفعل فأنت آثم، ولهم الحق أن يعذروك وأن يؤدبوك بما يرون من تعزير وتأديب، لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة، من يقول أنا ما بايعت الإمام ولا له بيعة علي، لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة ولا ولاية، وهذا أيضا من الأمر المنكر العظيم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني ليس ميت، فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني ليست ميتة إسلامية بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله، وسيجد جزاءه عند الله عز وجل. فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إماما، المهم يكون إمام، وفي شروط الإمام، وأهم شرط من شروط الإمام أن يكون مسلما، أن يكون عادلا مع بقية الشروط. فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إماما وأن له أميرا يدين له بالطاعة في غير معصية الله. فإذا قال مثلا أنا لن أبايع، قلنا البيعة لا تكون في رعاع الناس وعوام الناس، إنما تكون لأهل الحل والعقد. ولهذا نقول: هل بايع كل الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ هل بايعهم كل الناس حتى الأطفال والعجائز والمرأة في خدرها؟ أبدا لم يبايعوهم، ولم يأتي أهل مكة يبايعون أبا بكر ولا أهل الطائف ولا غيرهم، إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة وتمت البيعة بذلك. وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس أن يجيء يبايع، ولا يمكن لعوام الناس ورعاع الناس، ولا يمكن لعوام الناس ورعاع الناس تابعون لأهل الحل والعقد. فإذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد صار المبايع إماما، وصار ولي أمر، وصار ولي أمر تجب طاعته، يعني صار هو ولي أمر تجب طاعته في غير معصية الله. فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمر وأنه ليست له بيعة فإنه يموت ميتة جاهلية، فإنه يموت ميتة جاهلية. نسأل الله العافية والحماية، والله الموفق. إذن هو ذكر هنا عددا من الأحاديث، يعتبر الشيخ غطاها في الشرح. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعنه رضي الله عنه قال إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. في رواية: ومن مات هو مفارق الجماعة فإنه موت ميتة جاهلية. إذن تم شرح هذه الحديث ويعني وتغطيتها، وإن كان ذلك بالاختصار، سيما وقد تكررت مثل هذه الحديث في أكثر من باب. أيضا من أحاديث هذا الباب، بس كمان قبل ما أقول من حديث هذا الباب، إنه هذا الكلام يعني كان لما كان في دين، لما كان في خلافة، لما كان في شريعة. يعني سيدنا الشيخ ابن عثيمين عليه الصحابة رحمة رضوان هو بيتكلم هذا الكلام، كانت الشريعة مطبقة في السعودية. الإمام نائب عن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم الدنيا ويصلحها بالدين، فالإمارة نيابة عن النبوة، وهي إصلاح الدنيا بالدين. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم إن شاء الله. هو يمكن تكييفات والأجواء اللي هنا دي مش واخذا عليها كده. بسم الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. أنا شفت قرأت كل يرحمكم الله ورديت عليها. حتى ما أخرتها كما أخر السلام، خاصة في باب التفسير عندي مندوحة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. بالحديث ده الحديث هذا له تكملة، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في
العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا ما قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.
الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمور، قال فيما نقله عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا يعني الزموا السمع والطاعة. السمع لمن؟ لولاة الأمور، حتى لو استعمل عليكم عبد حبشي. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب العرب يقول: ولو استعمل عليكم عبد حبشي غير عربي، عبد حبشي أصلا وفرعا وخلقة، كأن رأسه زبيبة، لأن شعر الحبشة ليس كشعر العرب، فالحبش يكون في رؤوسهم حلق كأنها الزبيب، ده اللي بيسموه الشعر المفلفل. وهذا من باب المبالغة في كون هذا العامل عبدا حبشيا أصلا وفرعا، وهذا يشمل قوله وإن استعمل، فيشمل الأمير الذي هو أمير السلطان وكذلك السلطان، يعني من السلطان ونوابه في البلاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، ومثلا هذا معاذ بن جبل واليه على اليمن، وهذا فلان واليه على كذا، وهذا فلان والي على كذا، فلو فرض أن سلطانا غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب بل كان عبدا حبشيا، فإن علينا أن نسمع ونطيع، لأن العلة واحدة وهي أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى وزال النظام وزال الأمن وحل الخوف. فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا بمعصية. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره، في المنشط يعني في الأمر الذي إذا أمروك به نشط عليه لأنه يوافق رغبة عندك، وفي المكره في الأمر الذي أمروك به لم تكن نشيطا فيه ولأنك تكرهه، فأنت تسمع في هذا وهذا وفي العسر واليسر. حتى إن كنت غنيا فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني، وإذا كنت فقيرا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير. اسمع واطع في أي حال من الأحوال حتى في الأثرة، يعني إذا استأثر ولاة الأمور على الشعب فعليهم أيضا السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. فلو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة وركبوا السيارات المريحة ولبسوا أحسن الثياب وتزوجوا صار عندهم الإماء وتنعموا في الدنيا أكبر تنعم والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، المهم يكونوا صالحين ولا يكونوا مسلمين، فعليهم السمع والطاعة لأننا لنا شيء والولاة لهم شيء آخر. فنحن علينا السمع والطاعة وعلى الولاة النصح لنا وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول إذا استأثروا علينا بأن كانت لهم القصور الفخمة أو السيارات المريحة أو الثياب الجميلة وما أشبه ذلك، لا نقول والله لا يمكن أن نسمعهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك، هذا ما ينبغي، بل يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة هذه. وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني الحكام يستأثرون لأنفسهم بأشياء ليست لعامة الناس. إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أيوة بس يعني المسائل ما هو أنت عارف إيه، بلد زي السعودية والخليج الحاجات دي ربنا أغناهم بالبترول وغير البترول فعملوا أسرفوا يعني. طيب وإحنا يعني نقعد نقول هابني قصور وهابني وهابني والناس مش لاقي القبور، وادي حتى القبور هي يعني ده كانوا عاملين إحصائية من أيام ما كنا طلبة في الجامع الأزهر على عدد الناس اللي ساكنين المقابر، مقابر الغفير والسيدة عائشة والليثي والشافعي واوا، لا إحصائيات كانت رهيبة، وكنا نروح نحضر الجنائز وكنا نشوف الناس اللي سكنوا القبور، فيها لا قبور ولا حتى القبور. طب ودي وبعدين إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول للأنصار ذلك منذ 1400 سنة أو يزيد، ستلقون بعدي أثرة. من ذاك الوقت والولاة يستأثرون على الرعية، ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعا من السمع والطاعة لهم، الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. وقد سبق لنا أن ما يأمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين، لأمر الله به ولأمرهم به. والثاني ما حرم الله فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمروه. والثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فيتجب علينا طاعتهم فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بالمعصية. نسأل الله أن يصلحنا جميعا رعية ورعاه وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. طب يعني مقابر المسلمين يبقى فيها أسوة حتى بمقابر اليهود؟ شوفوا قد إيه صرفت مقابر اليهود في البلد، قد إيه ونظفوها وزينوها وعملوها. طب يعني إحنا كمسلمين أبناء البلد يعني ما يبقاش حتى يعني حاجة كده زي مقابر اليهود؟ إيه ده، سبحان الله العظيم. هذا وقد انتهى وقت المحاضرة وبقي في الباب أحاديث هي موضوع محاضرة مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. اكتفيا بهذا القدر، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.